www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة في سورة الشعراء آية وأنذر عشيرتك الأقربين. أولا نبحث حول لماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قبل الله سبحانه وتعالى في مكة وفي السنة الثالثة من الهجرة أن ينذر عشيرته الأقربين؟ هذا أولا. ثانيا، ما معنى العشيرة؟ ثالثا، صفة الأقربين شنو؟ فالعشيرة لم تأتي مطلقة، أنذر عشيرتك كلهم مثلا، يقول أنذر عشيرتك الأقربين، يعني الأقربين منهم. رابعا، أجواء هذه الآية حتى نفهم المضمون والمحتوى. فبالاستعانة من الله سبحانه وتعالى نقول: أولا، الأقربون عند كل نبي من الأنبياء لهم أهميتهم المميزة والخاصة. ليش؟ لأنه النبي يأتي بشيء جديد في مجتمعه، وكل نبي له قرابة، له عشيرة، له أقرباء. ونحن نقول أن الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء أهم درجات المعرفة. الإسلام يجعل الإنسان عارفا بربه، عارفا بمنتهى، عارفا بهدفية حياته، عارفا بالمعروف، عارفا بالمنكر، يتعلم الفضائل، يتقرب إلى الله. يعني كل الأمور النبيلة تتلخص في الدين، في دين الإسلام. طيب، فمن الأولى للنبي أن يدعو أقرباءه أولا، كما يقال أن الأقربون أولى بالمعروف، وهذا معروف. هذه من الناحية الكلية بإجمال. ثانيا، الأقربون إذا اعتقدوا بشخص الأبعدون سوف يعتقدون أيضا، لأنه يقولون هذا أقرباء يعتقدون بنبوته، فالأولى بنا أن نلتف حوله فيقوى الإسلام طبيعي. ثالثا الأقربون يعرفون الزوايا الشخص وخباياه، والأبعدون لا يعرفون. شنو قصدي من هذا الكلام؟ يحتاج إلى توضيح. فرضا نمثل بعالم، إذا رأينا أن أقرباءه يعتقدون به، الأبعدون بالأولى يعتقدون. ليش؟ لأن يقولون هذول المؤمنين من أقربائه قد عرفوا زواياه وخباياه وصدقه من كذبه، هل هو متقي، هل هو فاضل، هل هو متدين، هل الذي يقول يعمل به في بيته. فرضا في الخطيب مثلا، في العالم يدعو الناس إلى المحبة في البيت مثلا. طيب نسأل من ابنه، نسأل من زوجته، من أولاده، من بناته، هل هذا الرجل الذي يصعد المنبر ويدعو الناس إلى المحبة مع الزوجة ومع الأولاد والتربية، هل هو في البيت الشكل أو لا؟ مو الشكل. فإذا قالوا نعم حقيقة، نعم الزوج لزوجته مثلا، ونعم الأب لأولاده، الأولاد كلهم مدحوا أباهم، مو بالعصبية، بالواقع مدحوا، اعتقدوا به، يصلون وراءه، يعتقدون بإيمانه، هذا يصير دليل صدق على الموضوع، أنه هذا إنسان صادق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا طبعا الآية جاية لليهود ولكن تشمل جميع الناس. فإذا التف قوم رسول الله حوله يبين أنهم يعتقدون بصدقه وأمانته. ممكن تقول أبو لهب شنو؟ أبو لهب استثناء، يصير استثناء. أما البقية كلهم التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا العامل الآخر الذي يشيد الدين، يعني يجعل الناس يلتفون حول هذه الدعوة الجديدة. وأنت تعرف أنه في السنة الثالثة من الهجرة القليل التفوا حول رسول الله، يمكن نقدر نقول بعدد الأصابع، أصابع قليلين. أولا إرهاب فكري موجود، مقاطعة موجودة، صد عن سبيل الله موجود، صناديد قريش وقفوا أمام الرسول والدعوة بعدها. هسه سرية كانت، علنية كانت، هذه تحقيق ما صاير حولها، إن شاء الله يصير تحقيق في الموضوع. ولكن بالنتيجة ما كان كل واحد يقدر يحكي يعني علنا. إرهاب فكري موجود. طيب الرسول أتى بدعوته المباركة، والدعوة جدا كانت عظيمة وجديدة على المجتمع الجاهلي المكي وغير المكي. يتيم مكة يدعي أنه نبي يوحى إليه، جبرائيل ينزل عليه، يأتي بقرآن، يأتي بأحكام، يأمر، ينهى، جدا عظيم. هذا الشيء كان جديدا على الجزيرة العربية. فبالنتيجة كان هناك صد في سبيل هذه الدعوة أيضا في المقابل. ما يخالف تحمل. هذا دليل آخر على أنه الأقرباء إذا التفوا حول هذه الدعوة المباركة يصير تشييد لهذه الدعوة، وبالنتيجة يشكل قوة. طيب هنا صار في شيء عظيم أيضا حسب رواياتنا. أنا الليلة سأنقل لكم روايات الفريقين حتى نقف إلى معلومة جيدة، يعني إحنا في البحوث المفارقة، يسمون بحوث المفارقة، البحوث المفارقة أو المقارنة، تلك البحوث التي تتكلم حول جهتين أو حول اتجاهين. مثلا إخواننا السنة شنو قايلين؟ إحنا شنو نقول؟ في كل شيء يسموه الفقه المقارن أو التاريخ المقارن أو التفسير المقارن، لا بأس واحد يعرف ويحلل، يعني يبرهن هل كلامهم صحيح، رواياتهم صحيحة أو رواياتنا صحيحة. نبحث الروايتين، نقرأها كلها حتى نتبين شنو معنى وأنذر عشيرتك الأقربين. نحن نقول، التفتوا، نحن نقول أن في هذا الأمر الإلهي عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤتمرا، أنا أسمي طبعا مؤتمرا عائليا من الأقربين إليه فقط. ليش؟ لأن الإنذار لم يكن للجميع، وإلا هو منذر أساسا. النبي أليس منذر؟ نعم منذر. لمن؟ لكل الجزيرة العربية، لكل العرب، لمكة وما حولها، للذين يأتون من بعيد، حتى لأفريقيا، حتى لغير العرب. فالإنذار كان موجود، فهذا أمر خاص جاي، خاص بعد عام. مثل أنت تقول أكرم العلماء، أكرم العلماء يعني كل عالم شفته احترمه، أكرمه، سلم عليه. مرة تقول بعد ما قلت أكرم العلماء تقول أكرم العلماء من أقربائك، هذا فرق بعد. مرة تقول تصدق على الناس، على الفقراء. مرة تقول الأقربون أولى بالمعروف، يعني إذا عندك صدقة وعندك أقرباء، الأقربون من الأقرباء، من أقربائك أولى أن تتصدق عليهم من الأبعدين. هذا ماكو فرق؟ طبيعي ماكو فرق. فقيد الأقربين يميز العشيرة. العشيرة الكل، كل عشيرتك يا رسول الله، كل من يتصل بك بالنسب من قريش وغير قريش إلى عدنان أو إلى قحطان مثلا أو إلى إسماعيل مثلا، كل العرب. ولكن هنا عندما يقول الأقربين معنى ذلك أن هناك خصوصية، هذه الخصوصية ليس فقط في الإنذار. مرة في الإنذار، فالنبي كل يوم كان ينذر، يجتمع إلى القبائل، يجتمع بصناديد قريش، يجتمع بأقربائه وغير أقربائه. معنى ذلك أن هناك مؤتمر عظيم سيعقد، شيء إضافي، شيء مميز عن بقية الحالات، حالات الإنذار العامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نفهم أن هناك عناية بهذه الكلمة أنذر يا رسول الله. وفي بقية الآيات أكو أنذر، هواي أكو، وأنتم شايفين في القرآن أن النبي منذر وقد أنذر الجميع. لماذا يقول عشيرتك الأقربين؟ معنى ذلك أن هناك قصة ستحدث، أكو حكاية جديدة، أكو موضوع جديد في هذا الشيء. هنا صار اختلاف بين السنة والشيعة في هذه الآية. وأتصور أن اليوم كثير قرأت ما يقوله إخواننا السنة وما نقوله نحن في كتبنا، رأيت الروايتان بعضها، مو كلها سأشرح لك، صحيحتان. يعني شنو؟ كأنه صار خلط في الموضوع، جايبين موضوع تبت يدا أبي لهب وتب، هذه السورة جايبيها مخليها هنا مع أنك فرق بين الموضوعين. هذا المؤتمر كان مؤتمر عائلي لغرضين: إتمام الحجة على جميع أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقربين منهم، اللي كانوا تقريبا حوالي 40 نفر، هذول من بني عبد المطلب، كانوا هؤلاء الأقربون للنبي. مؤتمر عائلي خاص لشيئين، لغرضين، لهدفين:
الهدف الأول الإنذار، الهدف الثاني تنصيب الوصي من اليوم الأول حتى لا يصير أي خلاف في الموضوع. طيب الدعوة عندما تقوم دعوة أي نبي هل فيها استمرارية أو ما فيها استمرارية؟ النبي يموت بالنتيجة، بشر، شنو هذه؟ هل تنتهي الدعوة؟ هل هذه الدعوة الإلهية الربانية ستنتهي بموت النبي أو لا؟ أكو إلى استمرارية في الهدف، في المسيرة، في التداوم. هذا شنو معناته؟ تتصور أنه صاير خلط بين الموضوعين، الإنذار الذي صار وهم ينقلونه في كتبهم إلى 4 روايات تقريبا مختلفة أصلا. واحد يتعجب كيف أنهم يأتون بهذه الروايات المختلفة. وعادة عندما يصير خلط في الموضوع في الروايات يصير خلط، يعني شلون؟ يعني مثلا إذا أجى في خبر غير موثق مثلا حول شيء، تشوف الأنباء اللي تجي أيضا مختلفة. واحد يقول سقطت مدينة فلان، واحد يقول لم تسقط، واحد يقول نصفه سقطت، واحد يقول لا ما سقطت، واحد يقول فلان بعده بالسجن، واحد يقول هرب. كل واحد شكل يحكي، والآن هالشكل في الإعلام نفس الشيء. ليش؟ لأنه القضايا مشتبكة مرتبكة، ماكو في الدليل يقيني. بعدين الآية هي تدل، الآية عندما تخصص العشيرة بالأقربين معنى ذلك أنه هذا غير ذاك. فأنا الآن أقرأ لكم الروايات التي أتت في كتبهم، ثم أقرأ الرواية الموجودة في كتبنا. أولا قبل أن أبدأ بالروايتين، شنو معنى العشيرة أساسا؟ العشيرة شنو أولا؟ بعدين نروح العشيرة. اليوم رحت إلى الكتب، كتب اللغة، من عشرة مو عشرة العددها، عشرة عين شين راء، عشرة الاختلاط، العفو، المصاحبة في اختلاط، يعني واحد يصاحب ثاني باختلاط يعني بالتصاق، هذا يسموه عشرة باللغة. منها المعاشرة أيضا، يقول أنا أعاشر فلان، معاشرتي مع فلان، يعني دائما أختلط، مثل واحد اللي كل يوم يشوف صديقه في السوق، دائما وياه في الديوانيات، دائما عنده عشرة وياه، يعني اختلاط وياه، صحبة وياه، هذا يسموه المعاشرة. طبعا وأكو آية ثانية، لبئس المولى ولبئس العشير. العشير شنو؟ العشير يعني الذي يعاشر إنسانا آخر، هذا يعاشر إنسانا آخر. طيب العشيرة التاء مو مؤد للتأنيث، التاء للكثرة، يعني الذين يعاشرون بعضهم بعضا بكثرة، هذا يسموه العشيرة، ولذلك تطلق على العشيرة بمعنى القبيلة بهذا المعنى، لأنهم يتعاشرون دوما دائما بكثرة. التاء يسموه تاء الكثرة مو تاء التأنيث، مو أنه عشير مذكر وعشيرة مؤنث، لا، التاء تاء الجماعة يسموها. نعم الكلمة تصير مؤنثة لأن بها تاء مربوطة، ولكن أساسا هذا التاء تاء الجماعة يسموه تاء الكثرة، هذا باللغة موجود. طيب وأما الأعداد، الأعداد أصلا مو عربية لعلمكم، مثلا 4 5 6 7 8 9 10 هذه مو كلمات عربية، هذه كلمات عبرية. أنا شفت اليوم مثلا في اللغة العبرية شبعة يعني 7، عندما تروح تشوف شبعة هو 7، شيشة يمكن شيشة الفارسية هم أيضا الشكل، شيشة يعني 6، الآن باللغة العبرية شيشة يعني 6، شمونة يعني 8، شمونة ماخذيها العرب مسويها شنو؟ 8. كل كلمة عجمية يعني غير عربية العب بها ما شئت أو اصنع بها ما شئت. مثلا جبرائيل، شنو الجبرائيل؟ جبرائيل كلمة غير عربية، كم شكل تقرأها أنت؟ جبريل، جبرائيل، جبرائيل،
وأكو لغات ثانية أيضا.
طيب ليش ثلاث أشكال تقرأها؟ لأنها غير عربية. فأنت لما تجيب الكلمة غير العربية إلى لغة العرب اصنع بها ما شئت، هذا قانون في اللغة. تقدر أنت شنو تريد تسوي به، تلعب به يعني، يعني مو تلعب عفوا من اللعب يعني من الصناعة يعني، اصنع أو تلفظ بها ما شئت. فشبعة يصير سبعة، شيشة يصير ستة، شمنا يصير ثمانية، عشارة يصير عشرة. عشارة في اللغة العبرية يعني عشرة، تأخذها من اللغة العبرية تصنع بها ما تشاء. عشارة الألف تحذفها، الألف الثاني تحذفها، تقول عشرة. فعشرة ليس من العشرة أو العشرة يعني المخالطة، لا هاي كلمة ثانية أساسا ما لها ربط، كلمة عبرية أساسا ليست من العشرة. طيب هذا فالعشيرة عند إطلاق هذه من اللغة، عندما تقول عشيرتي أو العشيرة تطلق بدون كلمة الأقربين، العشيرة عند إطلاقها، عند إطلاقها تشمل كل من يعاشر ويخالط ويصاحب من ذوي القربى، هذه يسموه العشيرة. بالنتيجة لازم تكون قرابة أولا، سواء بعيدة ابن عم ابن عم ابن عم ابن خالتي مثلا، هذا يسموه شنو؟ يسموه أيضا عشيرة. أيضا تطلق على الرفقاء والأصدقاء أيضا، هذول يقول هاي هذول عشيرتي، مع أنه مو من عشيرته، يعني أخالطهم أجالسهم أصاحبهم. أما إذا قيدته بالأقربين شنو يصير؟ فقط ذوي القربى. هذه اللغة ما نربط بالتفسير. إذا قلت أنت سافر إلى مكة مع عشيرتك الأقربين، يعني فقط ذوي قرباك، إخوانك أخوتك والدك أمك ابن عمك عمك خالك، بس هذول يشملهم ذوي القربى الأقربين. إذا إجت كلمة الأقربين يعني عشيرتك التي تصاحبهم من ذوي قرباك فقط لا غير. هذا اللغة. بس نروح إلى الروايات. في كتب السنة أربع روايات شفنا، كل واحدة تروي القضية بشكل، نقراها واحد واحد. طبعا أنا أختصر ما أقرأ كل الرواية. الرواية الأولى عن كثير من الرواة السنة كلها تنتهي إلى أبي هريرة، كل الروايات تنتهي إلى أبي هريرة. شنو يقول؟ يقول عندما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي راح جمع كل قريش. كل قريش تدري يعني شنو؟ يعني آلاف، آلاف مؤلفة يصير قريش القبيلة الكبيرة. يا معشر قريش، أكبر شيء، يا معشر بني كعب بن لؤي الجد الكبير، يا معشر بني قصي، يا معشر بني عبد مناف أو مناف، يا بني عبد المطلب، بعدين يا فاطمة يعني بنته، بنت الرسول. أقرب واحد منه فاطمة سلام الله عليها. بس فاطمة في السنة الثالثة من الهجرة كم كان عمرها؟ من البعثة عفوا كم كان عمرها؟ كانت صغيرة طبيعي. شنو قال لهم؟ كل قريش جمعهم، معناته يعني لازم يدعو جميع من في مكة وأطراف مكة وحتى من الطائف لازم يجيبهم، لأن كثير منهم هناك وكثير منهم في اليمن. أنقذوا أنفسكم من النار، أصلا لا أكو ولاية ولا علي بن أبي طالب. أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. هذا كلام الرواية الأولى. شنو خلاصته؟ خلاصته أنه جمع كل قريش. طيب نجي الآن في التحليل الروائي. طيب النبي خالف أمر الله سبحانه وتعالى، ليش؟ الله يقول له أنذر عشيرتك الأقربين، يعني فقط أعمامك، أخوالك مثلا، عائلتك الأقربين جيبهم. ليش رحت قريش؟ بني كعب، بني قصي، بني عبد مناف، آلاف يصيرون هذول. هذا خلاف الظاهر، الظاهر الأقربين مو هذول. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية مو عن ابن هريرة، أبي هريرة، عن ابن عباس يقول جعل، يعني جعل رسول الله يدعوهم قبائل قبائل. طيب يقول عشيرتك الأقربين، أنت تروح إلى كل القبائل تدعوهم؟ هاي اثنين. الرواية الثالثة أختصر طبعا أيضا عن ابن عباس بشكل آخر، يقول عندما نزلت هذه الآية صعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصفا، المروة والصفا، يعني جبل الصفا، ونادى يا صباحا. العرب عندما كانوا يريدون أن يأتوا بخبر جدا مهم يروح على تل يوقف، أي عربي يقول يا صباحا، هذا نداء، يعني تعالوا عندي خبر مهم. فاجتمع كل أهل مكة، طبعا شلون وصل الصوت؟ هو يمكن بالمعجزة، ما يخالف. يا صباحا، عند الاجتماع، ما أطول الرواية طويلة، قال لهم الرسول، قال لهم أرأيتكم، يعني شنو تشوفون، لو أخبرتكم أن خيلا، يعني جيشا، بالوادي، الوادي يعني وادي مكة وراء هذا الجبل، تريد أن تغير عليكم إغارة جيش عليكم، أكنتم مصدقية، يعني تصدقونني؟ هذا أول كلام للرسول. قالوا نعم، كلهم صاحوا نعم نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، أنت الصادق الأمين، لم نرى منك أي كذب. إلى الآن صحيح ترها، بس اختلاف صاير. ثم قال، من قال؟ النبي، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، يعني من الصبح لليل تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. أنا لا أنكر هذا الحديث، أولا الحديث من ابن عباس حتى إذا لم يكن في كتبنا، ثانيا هذا ما له ربط بهذا الموضوع، هذا موضوع عام، حتما النبي مسوي هذا الشيء، ما له ربط بأنذر عشيرتك الأقربين. النبي في يوم آخر ليس قبل هذا الحدث أو بعد هذا الحدث أنذر الناس في مكة وقال هذه الكلمة، وأبو لهب قال كلمته الفاحشة، بعدين نزلت آية سورة تبت يدا أبي لهب، ما له ربط بهذا الموضوع أصلا، هذا موضوع آخر. هذا الرواية الثالثة. أما الرواية الرابعة يقول جمع بني هاشم، هذه بعد الرواية عجيبة، هذه بيخال بني هاشم هسه، وجمع نساءه وأهله، من؟ رسول الله في مكة كم مرة كان عند الرسول؟ كم زوجة؟ واحدة، خديجة. وجمع نساءه وأهله وأنذرهم، ثم أقبل على أهل بيته فقال يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا أم سلمة، ويا فاطمة بنت محمد، ويا أم الزبير عمة رسول الله، اشتروا أنفسكم من الله واسعوا في فكاك رقابكم، فإني لا أملك لكم من الله شيئا ولا أغني. هذا الجواب بعد واضح، السورة كل السورة مكية، أكو اختلاف في آيات أخيرة للسورة اللي راح نقرأها بعد ليلتين إذا الله أبقانا. طيب هذه السورة وهذه الآية بالذات إجماع السنة والشيعة أنها مكية. طيب رسول الله كيف يقول يا عائشة؟ كيف يقول يا حفصة؟ كيف يقول يا أم سلمة؟ أم سلمة تزوجها وين؟ سنوات بعد الهجرة. كيف يقول يا أم الزبير عمة رسول الله؟ هذا ما له ربط بهذا الموضوع، حتى إذا كان موجود، بس هذا ما له ربط بالآية هذه. فعندما نقرأ هذه الروايات الأربعة أو الأربع نرى أنه صاير خلط. كأنه أنا ما أريد أن أنكر روايات إخواننا السنة في كتبهم، ولكن أتصور أن يدا مدسوسة أرادت أن تخلط بين الأوراق، لأنه في أنذر عشيرتك الأقربين أكو مؤتمر عائلي يعقد لتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، أرادوا أن يخفوا هذه الحقيقة فدسوا هذه الرواية. هذه الرواية صحيحة، بعضها صحيحة ما يخالف، ولكن لا ربط لها أو بينها وبين آية الإنذار. هذه يسموها آية الإنذار، بين آية الإنذار في هذه السورة المباركة. هذه سورة مكية ولا ربط لها بهذه الأحداث التي تلوناها من كتب إخواننا السنة. طبعا هذا بحث علمي ما له ربط بأي شيء، لا سمح الله يزعلهم، لا، احنا دا نبحث. اما رواياتنا، عجيب ان رواياتنا ايضا موجوده في كتبهم، فانا استغرب. يعني انا كباحث اجي اقارن، اشوف هذه الروايات الاربعه لا تطابق الايه، ثلاث روايات الاولى فيها نقض، ليش؟ لان مو اقربين. الروايه الرابعه ترتبط بالمدينة ولا ربط لها بمكة، والسورة والآية مكية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أشوف رواياتنا التي تدل على تنصيب أمير المؤمنين في هذه الآية أيضا موجودة في كتبهم. أنا بجمعت هالأسماء: ابن إسحاق، ابن جرير، ابن أبي حاتم، ابن مردوي، أبي نعيم البيهقي، غير كتبنا، هذول كلهم من إخواننا السنة، كلهم ينقلون رواياتنا أيضا. طيب أنا كباحث كمحقق شنو أسوي؟ أجي أقارن بدون طائفية، أشوف هذه الروايات الأربعة لا تطابق الآية. أولا، هذه الروايات الشيعية تطابق الآية أولا وموجودة في كتبنا وكتبكم. من أخذ أنا كباحث؟ أخذ هذه بعد طبيعي. الآن نقل عن براء ابن عازب قال: لما نزلت هذه الآية، أي آية التي تلوناها، وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد المطلب فقط، مو غيرهم. ليش؟ لأن الأمر الإلهي يقول الأقربين مو العشيرة كلها. أنذر عشيرتك الأقربين، معنى ذلك أن أكو فد إنذار عام صاير لكل قريش، لكل العرب، لكل الجزيرة العربية، حتى للدول الأخرى. هذا الإنذار العام. أكو مؤتمر جديد يريد ينعقد، احنا نسميه مؤتمر خاص، مؤتمر مميز، هذا ما له ربط بالإنذار العام. جمع بني عبد المطلب فقط، عندما جمعهم شنو صاروا؟ وهم يومئذ 40 رجلا، يزيد واحد أو ينقص واحد في الرواية الشكل، يعني لو 39 لو 41 حوالي 40. وهم يومئذ 40 رجلا، الرجل منهم يأكل المسنة، المعز الصغير يسموه المسنة، ويشرب العس أو العس، القدح الكبير لما تخلي به لبن يسموه العس. يعني هل قد هذول أكولين وشرابين ما شاء الله كلهم بالي. فأمر عليا، الرسول قال: يا علي بن أبي طالب، وعلي ذاك اليوم شاب، اعمل مائدة. فأمر عليا برجل شات فقط، فخذ شات، فأدمها، أدمها يعني جعلها إدام، يعني بعد ماكو خبز ولحم وماي، ماي لحم أبقوشت، فأدمها. ثم قال: أدنوا بسم الله. النبي عندما يقول بسم الله يصير بركة. فخذوا 40 نفر أكالين، فدنا القوم 10 10، صحن خلى يصب علي بن أبي طالب وهذول يأكلون، فأكلوا وصدروا أو صدروا، صدروا يعني تنحوا، يجي 10 آخرين. ثم دعا بعقب من لبن، قدح صغير، فجرع منه جرعا، هو شرب بأبي وأمي، رسول الله فمه بركة، أخذ جرعة. ثم قال لهم اشربوا بسم الله، فشربوا حتى رووا، صاروا كلهم بعد رووا. فبادرهم أبو لهب، أبو لهب بس شاف هذا المنظر هذا الخبيث فبادرهم، يعني قبل أن يتكلم أحد هو تكلم، هذا اسم المبادرة. فبادرهم أبو لهب فقال هذا ما سحركم به الرجل، فسكت صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ ولم يتكلم. هو جاي النبي يريد يعني يعمل مؤتمر عظيم لشيء مهم، إذا واحد فضولي قام يحكي يخرب الجلسة بعد. من الأول بدر يعني شنو يعني سوى مبادرة، يدري أبو لهب أنه أكو في مؤتمر مهم اليوم، مو قضية الإنذار، الإنذار صاير 3 سنوات، هذه في السنة الثالثة، أكو شيء مهم سيحدث. فهذا الشيطان لعنة الله عليه شنو قال؟ قال سحركم النبي، ما قال النبي، الرجل. كلهم قاموا وراحوا، النبي سكت. أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا مروا باللغو مروا كراما، كريم النبي ما قال شيء. ثم دعاهم من الغد يوم ثاني، هاي الرواية، على مثل ذلك الطعام، على مثل ذلك من الطعام والشراب. أيضا علي بن أبي طالب، وجاب فخذ وجاب لبن وكلهم وشربهم. ثم أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شنو قال؟ قال يا بني عبد المطلب، يعني أنذر عشيرتك الأقربين، هل 40 نفر، يا بني عبد المطلب. وانت إذا تشوف يعني عادة بني عبد المطلب يعني شنو يصيرون؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني جد النبي بعد، عادة يصيرون 40 نفر مو أكثر واحد. هذه الرواية تشوفها أنه صادقة، يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم، نعم أنذرهم من الله عز وجل، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا. هذا الإنذار الأول، يعني أنذر عشيرة الأقربين، ولكن المقصود شنو؟ الإنذار صاير 3 سنوات يدعو النبي أهل بيته وأقربائه، شنو هذا؟ هذا المهم. ثم قال النبي من يوافيني ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي من في أهلي ويقضي ديني. منو يدعوهم؟ هنا أنا أكو إشكال، أرد الإشكال بعدين أقرأ، أخاف أنسى. طيب يا رسول الله هو بيدك؟ سؤال، هل بيدك تنصيب علي؟ ينصب علي بن أبي طالب بعد واضح، أو بيد الله؟ الجواب بيد الله. طيب فما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي بتعليم من الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين أن لا واحد يقوم يقول أنا، يدري فقط علي بن أبي طالب يقول، فيصير المهمة لا تفشل. فسكت القوم فأعادها 3 مرات، يعيد هذه الجملة، كل ذلك يسكت القوم ويقول علي أنا، صلوات الله وسلامه. فقال في المرة الثالثة، 3 مرات أتم الحجة عليهم، في المرة الثالثة الرسول يقول أنت 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 يا علي. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب، أبو طالب يدافع دائما عن النبي، مدافع رسول الله، كفيل رسول الله، مؤمن قريش، وهم يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمر عليك. استهزأوا بأبي طالب. طيب يا رسول الله، أنا اليوم هواي كنت أفكر أنه في السنة الثالثة من الهجرة، حسب تعبيركم أنتم الكويتيين الله يحفظكم، توا الناس، يعني لماذا تنصيب علي عليه السلام في هذه الفترة في أول البعثة المباركة؟ الجواب أنه كل دعوة موفقة، واحد، ثانيا كل دعوة إلهية، الأمور مو بيد النبي أصلا، الله يريد هكذا، أنه من اليوم الأول من أوائل البعثة النبوية لا يستطيع أحد أن يقدم أحدا أبدا، الأمور واضحة، لا انتخابات ولا مجلس أمة ولا اختيار من الناس، تنصيب من الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة كانت لإثبات هذا الشيء، يعني النبوة والوصاية والإمامة مرافقتان مع بعض من اليوم الأول. هارون عليه السلام من اليوم الأول ذهب مع موسى عليه السلام، وكان موسى يقول خب أنا أروح إلى فرعون، طلب من الله أن هارون نبي ووصيي وأخي ووزيري، لازم من اليوم الأول يكون وياي. والعجيب أن كل أوصياء الأنبياء، كل أوصياء الأنبياء أخذ من الأول إلى الأخير، كلهم كانوا مع من الأول وياهم، من الأول ويا الأنبياء. تثبيت الإمامة من العهد الأول للبعثة هذا ضروري، حتى تدخل لا يصير بعد، قيل وقال لا يصير أبدا، لازم يكون الأمور واضحة. لهذا السبب نحن كباحثين مو كشيعة فقط نرجح هذا الحديث ولا ننكر هذه الأحاديث. هذه الأحاديث إذا هي صادقة لها موقع آخر في قضية تبت يدا أبي لهب وتاب، في قضية بعد الهجرة، في قضية الإنذارات المتكررة من النبي على أهل بيته، ما في إشكال، احنا ما ننكر هذا الشيء، أما لا ترتبط بهذه الآية المباركة. طيب الوقت انتهى، وإن شاء الله غدا بقية الآيات إن بقينا أحياء نوضحها. الموعظة الأخيرة، أوحى الله تعالى لموسى عليه السلام لموسى بن عمران، قال يا موسى ستة أشياء أو أشياء في ستة مواضع، والناس يطلبونها في ستة أشياء، يعني ستة أشياء أخرى، فلم يجدوها أبدا. الله جعل تكويني ستة أشياء في ستة مواضع أو ستة أمكنة، أزمنة، حالات، عوالم، الناس يدورون غير مكان فلا يجدوه. شنو هذه الستة؟ أولا هذا حديث قدسي، يعني الله يخاطب نبيه موسى حول هذا الشيء، هذا مو توراة بل هو من الحديث القدسي. أولا إني وضعت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا، من يستطيع أن يقول أنه مرتاح 100%؟ أبدا. التاجر، الحاكم الذي يشرد من بيت إلى بيت، الفقير، العالم، الجاهل، الحاكم، المحكوم، منه راحة كاملة، كاملة ماكو. نعم الراحة الكاملة التي لا تنغيص فيها في الجنة إن شاء الله. ثانيا شنو الفائدة من هذا الحديث؟ الفائدة أنه لتلتهي بالدنيا هواية، خذ منها نصيبك، ولكن المهم هناك. ثانيا إني وضعت العلم في الجوع والناس يطلبونه في الشبع، إلى تفسير، يعني تفسير أنه اللي دائما وراء الدنيا في مسيرة العلم سواء العلم الديني أو غير العلم الديني، هذا ما يحصل شيء، دائما وراء أكله ولا راحته. هذا تفسير. التفسير الثاني أنه الهدف شنو من العلم؟ الهدف أنه أحصل فلوس أو أنفع الناس، هذا تفسير يعني. ثالثا إني، الله يقول لموسى إني وضعت العزة في قيام الليل، صلاة الليل، الله يوفقنا إن شاء الله، والناس يطلبونه في أبواب السلاطين. يروح عند هذا السلطان، هذا السلطان، بعدين السلطان خطية يشرد من بيت إلى بيت، هذا ما يدري هذا المرتزق شو يسوي أصلا. يطلبونه في أبواب السلاطين، العز مو في أبواب السلاطين، الذل في أبواب السلاطين. رابعا إني وضعت الرفعة والدرجة، غير العز، الرفعة والدرجة يعني الناس يحترموه، الرفعة والدرجة في التواضع. عجيب هذا، جربوا أنتم، كل من يتواضع الله يرفعه في قلوب الناس، عجيب هذا، معادلة هذا. إني وضعت الرفعة والدرجة في التواضع والناس يطلبونها في التكبر. يتكبر على الناس، ليش تتكبر؟ حتى الناس يحترموني. الناس في قلوبهم يذموك أو يلعنوك في الظاهر، نعم يحترموه لأجلي مشان شنو، على سبيل يمكن يحصلون منه في شيء. هذا هو. خامسا إني وضعت إجابة الدعاء، هذا اللي كثير يسألونه، ليش دعاءنا مو مستجاب؟ إني وضعت إجابة الدعاء في لقمة الحلال، مو غش بالسوق واحتيال، في لقمة الحلال والناس يطلبونها في القيل والقال. سادسا إني وضعت الغنى، غنى النفس يعني، الغنى في القناعة، يقنع بما قسم الله له، والناس يطلبونه في كثرة العروض أو العروض، يعني العرض الدنيا، متاع الدنيا، ولم يجدوه أبدا. اللهم اجعلنا من القانعين، اللهم اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.